بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم مجموعة من الإجابات على الأسئلة التي وجهها أبناؤنا وبناتنا إلينا التي تتعلق بالحج، واخترنا الأسئلة التي تتعلق بما بعد يوم عرفة، لأن غدا هو يوم النحر أو يوم عيد أضحى. نحن الآن في مساء يوم التاسع من الحجة، وهو يوم عرفة، فأحببنا أن نقدم إجابات على أسئلة تتعلق بما بعد يوم النحر للأيام التشريق الثلاثة وما حولها. أحد الإخوة يسأل فيقول: متى يبدأ رمي الجمرة في يوم العيد أو في يوم النحر؟ وقت رمي الجمال في يوم العيد اللي هو يوم النحر. نقول يوم النحر يوم العيد يبدأ رمي الجمار بعد شروق الشمس، يعني الحجاج في يوم العيد يصلون الفجر، يكونون في منى نازلين هناك قادمين من مزدلفة، فيصلون الفجر في منى ويذكرون الله سبحانه وتعالى، فإذا طلعت الشمس أشرقت الشمس فيبدأ رمي الجمار في يوم النحر، وهو اليوم الأول الذي ترمى فيه الجمار. ماذا بعد ذلك؟ يذهب الحاج فيرمي الجمار الثلاث في يوم العيد، وبعد ذلك يذبح هديه إذا كان يريد أن يذبح، أو يوكل من يذبح، وذلك أن يقص شعره ويحلق الرجل شعره وتقصر المرأة من شعرها، وهذا هو يسمى بالتحلل الأصغر. عند ذلك يكون قد أدى المطلوب منه في يوم النحر. بعد ذلك، بعد أن يتحلل ويلبس ملابسه، يمكن أن نذهب إلى مكة إلى الكعبة، وهناك يطوف طواف الإفاضة، ونتكلم عن طواف الإفاضة بعد قليل إن شاء الله تعالى. امرأة تسأل فتقول: هل يجوز التوكيل في رمي الجمار؟ تقول: ذهبت للحاج هي وابنها الشاب، وهي كبيرة في السن، وقد يكون عليها مشقة في رمي العيد وأيام التشريق الأخرى، فهل يجوز أن توكل ابنها في رمي الجمار؟ الجواب: نعم، جائز. إذا كان إنسان مريض أو طاعن في السن أو يتعب من الحركة، لما المشي إلى الجمار يعني مسافة طويلة نوعا ما من مكان الإقامة في منى إلى الجمرات الثلاث، فإذا كان يتأذى من المشي أو الازدحام أو غير ذلك، فيمكن أن يوكل آخر بأن يرمي الجمار. فلو وكلت هذه المرأة الكبيرة في السن ابنها في رمي الجمار في يوم العيد والأيام الثلاثة الأخرى التي بعده، فهذا جائز إن شاء الله تعالى. أحد الإخوة يسأل فيقول: متى يكون طواف الإفاضة؟ ولماذا سمي طواف الإفاضة؟ أولا، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وهو بعد يوم عرفة. الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيح يقول فيه: الحج عرفة. أهم ركن آخر بعد يوم عرفة هو طواف الإفاضة. طواف الإفاضة يبدأ من بعد رمي الجمرات في صبيحة يوم العيد يوم النحر. كما قلت قبل قليل، يرمي الجمرات ويذبح نسكه أو أضحيته أو هديه ويتحلل، ثم يذهب إلى الكعبة وهناك يطوف طواف الإفاضة. هذا بداية وقت، يعني في اليوم الأول يمكن يعني يطوف الضحى بعد الضحى مباشرة، يعني لما حججنا طفنا طواف الإفاضة قبل الظهر، كنا نطوف الإفاضة عند حول الكعبة في يوم العيد، ويبقى وقته مفتوحا، يعني في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع، يعني يبقى وقته مفتوحا حتى ينتهي من مناسك الحج في أيام التشريق الثلاثة في منى. لكن هذا يسمى بعد طواف الإفاضة يسمى التحلل الأكبر. هنا تحللان بالنسبة ليوم العيد. التحلل الأصغر إذا رمى الحاج الجمرة وذبح أضحيته فيتحلل تحلل أصغر ويلبس ملابسه. التحلل الأكبر هو معاشرة النساء. إذا أراد أن يجامع زوجته فلا يجوز أن يجامعها إلا بعد أن يطوف طواف الإفاضة، وهو التحلل الأكبر في الأمر هذا. إذا طافت هي وطاف هو طواف الإفاضة يوم النحر مثلا الظهر أو قبل الظهر، يعني يحل له أن يعاشرها في أي وقت بعد طواف الإفاضة. أما إذا أخر طواف الإفاضة اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع يجوز له ذلك، لكن يحرم عليه أن يجامعها قبل طواف الإفاضة، وهو التحلل الأكبر كما قلت. لماذا سمي طواف الإفاضة؟ لأن هذا ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. إذا أفضتم من عرفات، أفضتم يعني أفاض، أفاض يعني نزل، نزل الحجاج يوم عرفة بعد مغيب الشمس، نزل من عرفات إلى المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو المزدلفة حاليا، فهناك ينامون في مزدلفة والفجر يكونون في منى. ربنا قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني في مزدلفة. وبعد ذلك يذهبون يطوفون طواف الإفاضة كما قلت في يوم العيد في حول الكعبة، فسمي طواف الإفاضة لهذا السبب. أخت تسأل فتقول: هل يسعى الحاج بعد طواف الإفاضة أم لا يسعى؟ يعني هل السعي بعد الطواف أم لا؟ أقول السعي له حالتان. إذا كان الحاج رجلا كان أو امرأة لما أتى إلى الكعبة وطاف طواف القدوم، إذا سعى بعد طواف القدوم فقد أسقط السعي في سلم واحد، وهذا السعي لابد أن يكون بعد طواف. بعد طواف أنواع الطواف التي في الحج ثلاثة أنواع: طواف الواجب، طواف الحج، ثلاثة أنواع. النوع الأول اسمه طواف القدوم، والنوع الثاني اسمه طواف الإفاضة، والنوع الثالث اسمه طواف الوداع. بعض الحجاج ليس هذا يعني المتمتع لا يدخل ضمن هذا، عنده الملاحظة والانتباه. المتمتع الذي يأتي إلى الحرم ليؤدي العمرة هذا يبدأ بالعمرة فيطوف طواف عمرة ويسعى في العمرة ثم يتحلل، هذه مناسك عمرة. الحج عنده يبدأ يوم 8 للحج يوم التروية. أنا كلامي عن الحاج الذي لا يريد أن يؤدي عمرة. هذا أول ما يدخل الحرم من السنة أن يطوف طواف اسمه طواف القدوم، وطواف القدوم سنة وليس واجب. بعضهم يريد أن يسعى، إذا سعى بعد طواف القدوم أسقط السعي الواجب عليه في الحج، السعي ركن كالطواف. أما إذا لم يسعى بعد طواف القدوم فنقول له: أنت عليك أن تسعى بعد طواف الإفاضة، لأن السعي لابد أن يسبقه طواف، أن يسبقه طواف. هذا ربع سؤال الأخت السائلة: إذا لم يسعى كالعشراء بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم فيجب عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، فإذا سعى بعد طواف القدوم فهذا لا يجب عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. وليس من السنة تكرار السعي، أحبابنا الكرام ألف انتباه، ليس من السنة تكرار السعي. السعي واجب عليك سعيان: سعي العمرة إذا كنت متمتع، وسعي الحج بعد طواف الإفاضة أو قبله كما قلنا. أما تفعى سعي تطوع أو نافلة فهذا ليس من السنة. السنة تكرار الطواف، كلما دخلت الكعبة حاول أن تطوف سبع أشواط. أما إذا كان السعي كما قلنا ليس تكراره من السنة، والله أعلم. أحد الإخوة يسأل فيقول: هل الوضوء شرط الطواف؟ وإذا انتقل وضوءه أثناء الطواف فماذا يفعل؟ أن جمهور العلماء قالوا الوضوء شرط في الطواف. جمهور المذاهب يقولون الطواف في الصلاة أو الطواف صلاة، إلا أنه يجوز فيه الكلام والصلاة لا يجوز فيها الكلام. ولهذا اشترط الجمهور الطهارة والوضوء للطواف لأنه شرط لصحة الصلاة نفسها، فقالوا الوضوء شرط. وأنا أنصح أن نبقى مع قول الجمهور في هذا الاعتبار، فأقول مع الجمهور إن الوضوء شرط في الطواف، فإذا كان على غير وضوء طوافه باطل كمن صلى على غير وضوء صلاته باطلة. أخونا يسأل فيقول أنا أثناء الطواف كنت على وضوء، في الشوط الثالث أو الرابع حدث أمر ما فانتقض وضوئي، فماذا أفعل؟ نقول له أخرج، أنت طفت أربعة أشواط مثلا، فأخرج من حول الكعبة واذهب وتوضأ في أقرب مكان في دورة المياه وعد وكمل الأشواط الباقية عليك، يعني ابني على ما فاتك، يعني طفت أربعة أشواط بقي عليك ثلاثة أشواط، اذهب توضأ وادخل حول الكعبة وكمل الطواف الذي عليك. أي نعم، فهذا هو الأصل. رجل يسأل سؤال طريف حول الطواف، يقول أنا أطوف حول الكعبة، أنا وامرأتي نطوف حول الكعبة وأخشى أن تضيع وأن يضيع بعضنا بعضا، فأنا أمسك بيدها أثناء الطواف حتى يعني تبقى معي، فما حكم طوافي؟ هل هو باطل أم لا؟ يعني هل وضوئي أنا انتقض وضوءها هي أيضا انتقض أم لا؟ حقيقة سؤال يعني كما قلت طريف. قد تدعو الحاجة إلى أن يمسك الرجل يد امرأته أثناء الطواف، وعند الازدحام حول الكعبة أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يمشي خطوة واحدة، فإذا لم يمسك يد امرأته يعني قد تضيع منه، وهات ابحث عنها في الملايين وسط الملايين. أحدهم ذهب إلى الحج ومعه امرأته وابنه وبنته، فماذا فعل؟ ربط نفسه بحبل وامرأته خلفه وابنته خلفها، وكانوا في حبل مع بعض مربوطين حتى لا يضيع أحدهم الآخر، ومنظر لطيف الحقيقة. قد تدعو الحاجة إلى هذا. أقول يا أخينا السائل هذا، على المذهب الشافعي أنت وضوءك منقوض وطوافك منقوض، وهذه مشكلة، لأن عند الشافعية لمس المرأة يعتبر ناقض للوضوء. أنا مع المذهب الشافعي بشكل عام أن لمس المرأة يعتبر ناقض للوضوء، لكن أنا هنا في عند الحج بالذات يعني أتساهل في هذا الأمر من باب الضرورة من باب المصلحة، فنفتي لإخواننا وأخواتنا في هذا الموضوع على غير المذهب الشافعي، على مذهب الحنفي وغيره، لأن الحاجة والضرورة قد تدعو إلى ذلك. فنقول إذا اضطر إلى بعد الحاجة الرجل إلى أن يمسك بيد امرأته أثناء الطواف وتمشي بجانبه أو تمشي خلفه، فإن شاء الله يكون يعني هو على وضوء على المذهب الحنفي أو غيره، وإن شاء الله يكون طوافه صحيح وطوافه أيضا صحيح من باب يعني الحاجة والضرورات تبيح هذه. وخاصة لما لا يبخل قالوا إن لمس المرأة لا يبطل الوضوء، والله تعالى أعلم. هل التتابع شرط في الطواف؟ أحد الأخوة يسأل فيقول أنا أطوف في الشوط الثالث شعرت بتعب شديد، هل يجوز أن أجلس وأنا أستريح أخذ نفس مدى ساعة ثم أعود أكمل الطواف؟ بمعنى هل التتابع شرط في الطواف أم لا؟ نقول له ليس شرطا. التتابع بمعنى أن يطوف الأشواط السبعة على نفس واحد بدون توقف ليس شرطا، فلهذا أنت إذا شعرت بتعب أو عيا في الشوط الثالث أو الرابع مثلا يمكنك تجلس من الراحة عميق، وبعد ما تستريح يمكن أن تذهب وتكمل أشواط الطواف، والله أعلم. أخ كريم يسأل فيقول أنا أطوف حول الكعبة أثناء طوافي أقيمت، صلاة الجماعة. فماذا أفعل؟ قلنا له هين، هذا بسيط، لأنما تقام صلاة الجماعة اقطع طوافك والتحق مع الجماعة حيث أنت وتوجه نحو الكعبة وصلي جماعة مع الإمام، وبعدما تنتهي من صلاة الجماعة أكمل طوافك، يعني كنت في الشوط الخامس مثلا صلي الجماعة وبعد ذلك تذهب وتكمل الشوطان بكمل الشوطين الباقيين مثلا، وبهذا تكون قد أكملت طوافك. طواف الجماعة لا تقطع تتابع الطواف في هذا المجال. نعم. امرأة تسأل فتقول هناك كتب عند الكعبة أو في مكة يبيعونها، هذه الكتب فيها أدعية فيها أدعية في الطواف وأدعية السعي، وكل شوط له دعاء في الطواف، كل شوط السعي له دعاء، فتقول يعني ما حكم شرائها والدعاء لها؟ لما كنا نطوف حول الكعبة كنا نرى بعض الرجال وبعض النساء كل واحد ماسك بيده كتاب وبيقرأ منه اللهم اللهم بيده هذا. وبعض المطوفين من إخواننا في الحجاز في السعودية يكون خلفه جروب، يعني مجموعة من الطائفين من الرجال والنساء، هو قدامهم بيده وهم يرددوا وراء اللهم اللهم فيرددون خلفه. حقيقة أحباب الكرام هذا عملا ليس باطلا وليس محرما، يعني جائز، الذي لا يعرف ماذا يكون عن الدعاء لا يعرف أن يدعو، فالكتب هذه يعني ساعدته، أعطته كلاما يدعو الله به أثناء الطواف وأثناء السعي، ولو دعا بهذا الكلام من الكتب يعني يكون طوافه ودعاؤه مقبولا إن شاء الله تعالى. لكن حتى أقول هذه الأدعية الموجودة في الكتب لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تظنوا أن هذه أدعية نبوية ولم يمر بها الصحابة ولا التابعون، هذه كتبوها ناس فيما بعد من باب تيسير أمر على الذين يريدون أن يدعوا، فهي اختيارات ناس متأخرين حقيقة، ويجوز الدعاء بها. أحب أن ألفت أنظار إخواننا وأحبابنا إلى الفرق بين من يقرأ دعاء من ورقة ويقرأه بلسانه، وبين من يدعو دعاء خاشعا من قلبه، فرق بين هذا وبين هذا. أفضل الدعاء أن يخرج من القلب، أن يخرج من قعر القلب، أن يتفاعل معه الإنسان من قلبه من داخله، فإن أنت تدعو، والحقيقة أن أي إنسان مهما كان جاهل أو أمي يمكن أن الله تعالى لمدة ساعة يرفع عليه ويقول يا رب، ويبقى يدعو وحاجاته كثيرة يطلبها من الله سبحانه وتعالى. وفض الحقيقة أن يكون الدعاء صادرا من القلب، وأن يتفاعل معه القلب، وأن يحرق القلب حرقا، وأن يخرج من أعماق القلب حتى يعني يكون في الحال كيان كله خاشع في الدعاء، وأن الإنسان أن يقرأ كلاما من ورقة أمامه يردد بلسانه وقلبه غافل. فرق بين هذا وبين هذا. أحد الشباب يسأل سؤال فيقول أحرم، لبس ملابس الإحرام، لبس الإزار والرداء، وتوجه إلى عرفات ونام تلك الليلة، لكنه في الليل احتلم فاستيقظ وهو جنب، فماذا يفعل؟ ما حكم إحرامه وما حكم إزاره الجنابة؟ قلت له عليك أن تغتسل أولا في أقرب مكان تزيل الجنابة. قال تمام. قال الاحتلام هذا جعل المنية على الإزار، ولابس الإزار والرداء فقط، فلما احتلم المني موجود على الإزار، فماذا يفعل؟ قلت له الراجح أن المنية طاهر وليس نجس، بمعنى طالما أنت اغتسلت فيمكنك أن تلبس الإزار ليس عندك غيره، لأنه غير محرم وما عنده إلا إزار واحد، لو كان غير محرم يقول له غير ملابسك الداخلية ممكن، الآن فقط عنده الإزار وعليه المني وما عنده غيره وهو محرم بالحج، فماذا يفعل؟ قلت له الراجح أن المني طاهر، يمكن أن تلبس الإزار نفسه ولا مانع من ذلك، ويمكن إذا جف المني بعد ساعتين ثلاثة أن تفركه فركا. وتقول عائشة رضي الله عنها: كنت أحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لم تكن تغسل ثوبه، كانت تحكه حكا يعني تفركه فركا، فإذا كان جافا فإنما يعني يلهب كما يلهب العجين أو غير ذلك ويكون الثوب طاهرا. فإذا أنت متشكك، قلت له إذا كنت أنت متشككا فيمكنك أن تغسل البقعة التي فيها المني من الإزار، أن تغسلها حتى تريح ضميرك ولا تبقى متشكك في هذا الاعتبار. لكن الواضح عندنا أن المني طاهر وليس نجس، لأن المني هو أصل الإنسان ولا يكون أصل الإنسان نجسا بل هو طاهر. وبهذا نقول بعض الناس إذا أصبح جنوبا، رجلا كان أو امرأة أصبح جنوبا، يصبح يقول لك أنا صبحت نجس، هذا كلام باطل. هذا المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا، يقول أنا أصبحت جنوب ماشي، أما أصبحت نجس لا، لا ينجس الإنسان في هذا الاعتبار. أحد الإخوة يسأل فيقول: الإقامة في أيام التشريق مطلوبة، نعم، لكن هل يجوز أن يخرج من منى أثناء النهار ويعود هناك في مكانه في الليل؟ قلت له: لا ما أعمل ذلك، المهم هو المبيت في منى. المبيت في منى واجب عند الشافعي، بمعنى أنه إذا لم ينم في منى فعليه ذبيحة، لكنه ليس ركنا. هناك في خلاف بين المذاهب، أنا لا أحب أن أضيع السامعين بخلافات كثيرة، أذكر لهم الراجح الذي أرجحه من بين تلك المذاهب، والله تعالى أعلم. أقول أن المبيت في منى واجب وليس ركنا ولا سنة. إذا لم ينم في منى الأيام الثلاثة يذبح ذبيحة دم واجب عليه، لكن واجب هو المبيت، بمعنى يمكنك أخي الحاج أن تذهب في النهار إلى مكة، يعني أنت لما تذهب لتطوف طواف الإفاضة حول الكعبة قد يسالك هذا منك 4-5 ساعات مثلا. لو ذهبت إلى مكة وتجولت فيها وأكلت في مطاعمها وفعلت فيها ما تشاء تعود بعد المغرب إلى منى حتى تنام تلك الليلة في منى. فالواجب ليس الإقامة في النهار على طوله، بل الواجب هو المبيت في منى ليلا، ولكن يستحب والأولى أن تمضي اليوم كله ليله ونهاره في منى، فهذا هو الأكمل لك والله أعلم. أحد الإخوة يسأل فيقول: الآن منى فيها فنادق؟ قلت له: نعم، قال: نحن نازلون في الفندق، استأجرنا جناح أو غرفة في فندق ونحن في الفندق، هل لابد في الليل أن نخرج من الفندق وأن ننزل ننام على أرض منى في باب الفندق حتى نطبق الأمر ونبيت في منى؟ قلت له: سامحك الله، طالما الفندق مبني على أرض منى وأنت في الفندق فأنت في منى، فأنت طالما تنام في الجناح في الطابق الفلاني في الغرفة الفلانية من الفندق أنت في منى، وليس شرطا أن تنزل وأن تفترش الأرض وتنام عليها حتى تحقق الواجبة. إقامتك في الفندق تعتبر من المبيت الجائز في منى. أحد الإخوة يسألني فيقول: أيام التشريق الثلاثة ما هي ولماذا سميت أيام التشريق؟ أحبابنا الكرام، بعض الناس عندهم خطأ في الحساب، لما يقعد يحسبوا أيام التشريق يحسب أول يوم اللي هو يوم العيد ويومان بعده، هذا خطأ في الحساب. يا أيها السادة الكرام، يوم العيد غير محسوب من أيام التشريق، اسمه هذا يوم النحر، يوم نقع الضاحي والهدي، يوم العيد هذا لا يحسب من أيام التشريق، إنما ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد، رابع يوم العيد هي أيام التشريق الثلاثة. أيام التشريق هي 3 أيام بعد يوم النحر اللي هو يوم العيد. سميت أيام التشريق لأن الحجاج سابقا أيام زمان كان عندما يحجون ويذبحون الهدي والأضاحي ما كان في ثلاجات ولا في فريزرات ولا في تخزين الذبائح، فكانوا يأخذون الذبيحة ويقطعونها ويربطونها بالخيوط ويشركونها أي يجففونها يعرضونها لأشعة الشمس حتى تجف، وبذلك تكون يعني محفوظة من التلف والخراب وغير ذلك. فسميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون هذه اللحوم في الخيوط ويضعونها تحت أشعة الشمس حتى يكون هذا تعقيم وتفريز، إذا جاز التعبير، وتفريزها كأنها في فريزر أو في ثلاجة. أذكر حقيقة لما حججت أنا الحجة الأولى سنة 1972، يعني قبل حوالي 50 سنة، 40 سنة، 40 سنة كاملات، 72 كانت من المزال فيها خيام، وكانت الخيام بين البيوت، وكان الحجاج يشرقون اللحوم بين تلك الخيام، كانوا ينصبون الخطوط والحبال والخيوط ويشكون عليها اللحم شكا، وترى بين الخيام كلها عبارة عن لحوم مشرقة. فلما رأيتها قبل 40 سنة هالكلام، فقلت سبحان الله أيام التشريق، لأنهم يشرقون وينشرون اللحوم تحت أشعة الشمس. أحد الإخوة يسألني فيقول من مين فلا يسمع عليه، من تأخر فلا يسمع عليه، متى يبدأ رمي الجمار في اليومين الأخريين للمتعجل، وهل يجوز قبل الزوال أم لا؟ أقول لكم اتفقنا على أن أيام التشريق الثلاثة هي بعد يوم النحر، هذا اتفقنا عليه. فالذي يتعجل يكون اليوم الأول والثاني، يعني ثاني يوم ثالث يوم العيد، اسمه المتعجل. المتأخر الذي يبقى في منى حتى رابع يوم العيد، لأن رابع يوم العيد هو ثالث أيام التشريق. متى يبدأ الرمي؟ معظم الفقهاء أحبابنا الكرام السابقين يقولون لا رمي إلا بعد الزوال، يعني بعد الظهر، ما بين الظهر والمغرب، يعني 4-5 ساعات. هذا كان في الماضي ممكن يكون مقبول لأنه كان حجاج عددهم قليل، لكن في أيامنا في زماننا ما كنا حجاج حوالي 3-4 ملايين حاج، تريد أن تذهب ب4 ملايين في خلال 4 ساعات، فكيف يرمون الجمار حقيقة؟ أنا الحقيقة من قبل حوالي 30 سنة، قبل 30 سنة، وأنا أقول يجوز الرمي قبل الزوال ويجوز الرمي بعد الزوال، معك ترمي الجمرات اليوم الثاني والثالث في أي ساعة من النهار أو الليل تشاء، معك 24 ساعة، 24 ساعة، خلافا لكلام العلماء السابقين عندما الأمر كان في زمانهم ميسورا. كان إخواننا العلماء في السعودية يقولون لا يجوز الرمي قبل الزوال، لأنه العلماء نصوا على ذلك. بعد ذلك من قبل 2-3 سنين أمام الزحام ومشكلات الجمرات وغيرها، صرنا نسمع علماء السعودية يقولون بجواز الرمي قبل الزوال. يعني ما كنت أقوله قبل 30 سنة، قبل 2-3 سنين رجعوا إلى أن يقولوا بالقول هذا، وصاروا يبيحون الرمي قبل الزوال. لماذا منعتم هذا قبل 30 سنة وأبحتم هذا الآن؟ لماذا تأخرتم في الإباحة؟ الضرورات تبيح المحظورات، ليس هذا محظور حقيقة. إذا هنا أقول يا أخي السائل ولإخواننا جميعا أن يعلموا الحقيقة هذه، معك أن ترمي الجمال لمدة 24 ساعة، لكن متى يبدأ اليوم؟ انتبهوا جيدا، أننا في الإسلام اليوم يبدأ من مغيب الشمس، يعني اليوم نحن يوم الخميس يوم عرفة، متى يبدأ يوم العيد؟ من يبدأ من اليوم مغيب الشمس مثلا. فأيام التشريق ما تبدأ ترمي من بعد المغرب، وتبقى الأمر يبقى مفتوحا أمامك حتى مغرب غد، معك 24 ساعة. أما ترمي بعد قبل ساعة وبعدين تروح ترمي بعد نص ساعة اليوم عن غد، حقيقة هذا يعني لا يجوز، هذا عبارة عن تلاعب في موضوع الرمي. فكما قلت معك من المغرب لثاني يوم المغرب، ترمي بأي ساعة تشاء على حسب عدم وجود الزحام حول الجمرات. الآن طبعا جمرات ميسرة وعليها الآن أنفاق وعليها جسور وعليها سير موحد ونوي كما يقال، إذا أتى في شارع لا يعود فيه بل يعود من شارع آخر. فالآن تنظيم المرور حول الجمرات من أبدع وأجود وأفضل ما يمكن في هذه السنوات، حتى أزالوا موضوع الازدحام حول الجمرات. بقي عندي يعني سؤال مختصرات جدا حتى لا نطيل عليكم، لأنه هذه الحقيقة يعني الحلقة يعني جعلناها خاصة فيما بعد العيد حتى انتهاء أيام التشريق لعل الله ينفع بها. امرأة وقعت في مشكلة وسألتني وهي في منى، لم تطلب طواف الإفاضة حتى الآن، ثم أتتها الدورة الشهرية تقول أنا أخذت حبوب لمنع نزول الحيض لكن يبدو جسمها قوي فلم تؤثر الحبوب فيها، فأتتها الدورة الشهرية وهي لم تطف طواف الإفاضة حتى الآن، ما لا تفعل واقع في ضيق وفي حرج وفي مشكلة. برضو أحد الرجال سألني، أنا أتيت أنا وابنتي أيضا، وابنتي أتتها الدورة فما لا نفعل حقيقة. أقول إحنا عرفنا أن الطهارة شرط لطواف الإفاضة الذي هو ركن وواجب. المرأة التي عندها الدورة شهرية لا يجوز أن تطوف طواف الإفاضة في وضعها الطبيعي. النساء اللواتي يحضن في هذا الوقت يعني كان طواف الإفاضة كما حصل مع أمهات المؤمنين لما النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تنتظر حتى تطهر. الأصل المرأة أن تنتظر حتى تطهر وأن ينتظر قومها معها، أهلها وجماعتها الذين تحج هي وإياهم أن ينتظروا معها حتى تطهر. عند جمهور العلماء قالوا يجب أن ينتظروا جميعا، الركاب الباص كامل الحملة كاملة، تقعد المرأة 7-8 أيام حتى تطهر وينتظرونها، هذا قال الجمهور. لكن حقيقة أنا أقول يعني من باب التيسير في هناك بعض الرخصة، ننصح المرأة أن تبقى تنتظر في أيام التشريق في منها، تبقى تنتظر لعلها تنقطع دور عندها وتطهر فتغتسل ثم تذهب وتطوف، حتى قبل خروج الحجاج من مكة من منى بحوالي 4-5 ساعات. فإذا لم تطهر فيجوز لها أن تحصل نفسها وأن تهتم بنفسها وأن تذهب وتطوف وهي حائض. هذا كلام يعني قد يستغربه بعض المشايخ، يقول الشيخ يعني إيه كيف يا غيرة الله مرأة حائض تطوف وهي حائض؟ قلت له هي تنتظر لكن أيام لم تنتهي، يعني أيام تشريق منها 3-4 أيام ولم تنتهي لولتها ولم تطهر، فتبقى تحبس الباص كامل 4-5 أيام 7-8 أيام، يعني فيه مشقة كبيرة. فيجوز لها يسموها الهاجمة على البيت، تحفظ نفسها وتتوضأ وتذهب تطوف طواف الإفاضة اللي هو ركن ولا شيء عليها. وهذه الفتوى أفتى بها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن تيمية كان متمتعا ببعد النظر الحقيقة وعنده فقه النص ولم يكن حرفيا واقفا بجانب النص، فنحن نحتاج إلى من عندهم بعد نظر الحقيقة ولا يلتزمون فقط بظاهر الكلام، بل يعني لكل مقام المقال ولكل حالة حكمة يجوز الاجتهاد في هذه المسائل من باب التيسير على الحجاج في هذا الاعتبار. أخ يسأل فيقول كنت أسير بجانب الحرم فوجدت كيسا أو جزدان وفيه مبلغ من المال فتناولته، فماذا أفعل به؟ لقطة وجدت، قال وجدت فيه مجموعة من الريالات فماذا أفعل؟ الأصل لقطة الحرم أن لا تلتقى، يعني من وجد لقطة لا يتناولها لعل صاحبها يأتي. هذا أيام زمان لما الناس كانوا أمناء، الآن لو ما التقطت أنت يجد واحد نشال يأخذها. فمن وجد مبلغا من المال أو شيئا في الطريق فننصحه أن يأخذه يلتقطه، وبعد ذلك يذهب به إلى مكتب الأمانات. الحرم فيه مكتب أمانات، وهذا معروف عن إخوان الحجاج والمعتمدين، تذهب والذين في المكتب موظفون من قبل الحكومة السعودية هناك أمناء، فيضعون هناك إعلانات وكل من فقد شيئا يذهب إلى ذلك المكتب فيتفقد ما فقده إذا وجد يعطونه إياه. فأخي دائما تتناول هذا الجزار أو هذا المال الذي وجدته واذهب إلى مكتب الأمانات وسلمهم إياه، فقد يأتي صاحبه بعد ذلك ويرادهم ويعطونه إياه. آخر سؤال طريف جدا، سألني حاج خارج من لولا امرأة خرجت الحج من عمان قبل أن تسافر الحج، تقول يا سيدي هل يجوز أن أشتري أنا هدية الحج، هدية الحج السجاجيد والمسابح من محلات عمان من سوق البخارية في عمان، أضعها في البيت ولما أعود من مكة يسلموا علي وأعطيهم إياها، هل يجوز أو لا يجوز؟ تقول سألت الواعظ وأنت تقول إيه لا يجوز، يجب أن تكون هدية آتية من جانب الكعبة من جانب الحرم. قلت لها سؤالك طريف، والواعظة قالت لا يجوز وهي مخطئة في ذلك، لا مانع لا مانع إذا كان في مشقة في الحمل من هناك وكذا، ولمعلوماتكم الهدايا من عمان أرخص بكثير منها من الحرم حول الكعبة، هناك الناس بيستغلوا بيرفعوا أسعار بشكل كبير. فلو اشترى الإنسان هدايا الحاج من عمان وضعها في البيت، وأما أتى الناس يسلمون عليه يعطيه كل واحد سجادة أو مصلحة أو كذا، الأمر حقيقة مباح ولا شيء عليه، فهذا يعني ليس في حرمة إن شاء الله تعالى. أحبابنا الكرام، هذه مجموعة من إجاباتكم قدمناها لكم، أسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وفقها في الدين والتزاما بشرع الله تعالى، وحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور، تقبل الله منا ومنكم جميعا، نلتقي معكم في مناسبات قادمة، والله تعالى أعلم، جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.